يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم التعليق على كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس 13.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل في القراءة والتعليق في رسالة الإمام الصابوني رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني عليه رحمة الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس أنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكرهم الذين ذكر صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا فرضيناه لديننا، رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضة بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: مه يا أبا هريرة، قام بحجة صحت قوله فصدقوه فيه وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه بيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم للظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، وفي قوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورأى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله، فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليهم لعنة الله.
هذه مجموعة من الآثار أوردها رحمه الله تعالى والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم عموما، وفضل من خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل خصوصا، كالخلفاء الأربعة والعشرة ومن كذلك جاء ذكرهم، كالمهاجرين والأنصار وأهل بدر والرضوان ونحو هؤلاء. ومن جاء ذكر فضلهم على صنفين وقسمين، فمنهم من ذكروا بوصفهم من الصحابة كما تقدم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، ومنهم من ذكر بشخصه كالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين، ومنهم من عين باسمه كذلك كما جاء في ذكر فضل بعض الصحابة، وكذلك ما جاء في تعيينهم بالجنة. كل هذا يثبت أهل السنة والجماعة على ما جاءت به الأدلة من الكتاب أو من السنة. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين من طعن فيهم وغلا فيهم، من طعن فيهم من الرافضة أو بعضهم كالرافضة طعنوا بمن دون أهل البيت أو الناصبة، ومن كان مثل هؤلاء كالخوارج وغيرهم ممن طعن في بعض الصحابة أو بجميعهم، ولا كذلك في الطرف الآخر الذين غلوا في بعض الصحابة كما فعل طوائف من الشيعة والرافضة. فأهل السنة ينزلون الصحابة المنزلة الشرعية الصحيحة التي دلت الأدلة الشرعية على عظيم فضلهم، وفضلهم مرتب بحسب ما ورد من الأدلة في ذكرهم. فأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أبو بكر، اختصه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في هجرته وقبلها وبعدها، فما أكثر ما يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب ومع أبو بكر وعمر إلى آخره. وفي فضائل أبي بكر وعمر أحاديث كثيرة. وثانيهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، من قال فيهم عليه الصلاة والسلام أنهما كهول أهل الجنة أو شيوخ أهل الجنة، وجاء كما أشار في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين اهتز أحد: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهو الصديق، والشهيدان المذكوران عمر وعثمان. وفي هذا علم من علام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فمات عمر رضي الله عنه وأرضاه مقتولا من يد مجوسي. وهكذا عثمان رضي الله عنه أرضاه شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. وفيه فضل هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. وهكذا علي رضي الله عنه رابع هؤلاء الثلاثة، وأهل السنة والجماعة يرون فضلهم على ترتيبهم في الخلافة. وسائر ما ذكره رحمه الله ظاهر في فضل الصحابة وعظيم منزلتهم، وكذلك ما يجب في حبهم، وأن من طعن فيهم فقد طعن في إجماع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قد زكاهم الله وأثنى عليهم من فوق سبع سماوات، وترتيبهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الفضل في نصوص الكتاب والسنة، والخلفاء الراشدون ترتيبهم على ترتيب الخلافة، وهذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة، ومن طعن في خلافتهم أو في خلافة أحدهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله فهو أضل من حمار أهله. وفضلهم ترتيبه كترتيبهم في الخلافة كما تقدم. وبعض الآثار التي ذكرها والأحاديث فيها ضعف، لكن معناها صحيح كما أشار في التعليق، وباقيه ظاهر وواضح بما يغني عن التكرار، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم كان برا أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورا جورة فجرة
جورة
وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم للإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره لم يتيسر له، ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
هذه مجموعة من المباحث كذلك من عقيدة السلف وأصحاب الحديث على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ونقل عن سلف الأمة وتتابع عليه قول العلماء والأئمة. من ذلك الصلاة خلف أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا، الجمع والجماعات والعيدين والتراويح وغيرها من صلوات المسلمين طاعة لله عز وجل وقربة، ليس مداهنة ولا تزلفا ولكنها ديانة لله عز وجل لما يرون من أهمية الاجتماع وخطر الفرقة والاختلاف. فإن اجتماع المسلمين على إمامهم ولو كان فاجرا خير من تفرقهم الذي يستغله شياطين الجن والإنس، فيكون بذلك ضعف أهل الإسلام وتسلط أعدائهم عليهم. والأمر كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال سبحانه وتعالى محذرا من سلوك طريق الكافرين والمشركين في التفرق والتمزق: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا يتنازعون ولا يختلفون، لعلمهم أن النزاع سبب للضعف، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. ويرون الجهاد جهاد الكفرة مع أئمة المسلمين ولو كانوا جورة فجرة، يعني لا يمنع ظلمهم ولا كذلك فجورهم من الجهاد والقيام بواجبات الإسلام معهم، لأننا نفعل ذلك لله، ونعلم أن قوة أهل الإسلام بهذا الاجتماع. فلا ينبغي أن ينزغ الشيطان فيأخذ كل إنسان بحظ نفسه على حساب ضعف الإسلام والمسلمين وتسلط أعداء الدين، فضلا أن يكون هناك من يريد أن يفرق جمع المسلمين ويمزق تجمعهم ويضعف قوتهم، فتكون الفتن بحصول الفتنة وسفك الدماء وانتهاب الأموال وانتهاك الأعراض. فإن هذه فتنة العامة التي يجب ألا تكون. وما يكون من ظلم السلطان فتنة الخاصة، كما وقع في عهد الإمام أحمد رحمه الله حين امتحن العلماء ووقع ما وقع في محنة القرآن. جاء بعض من يريد أن يخرج على ولاة الأمر فزجرهم ونهاهم الإمام أحمد رحمه الله وحذرهم من الفتنة، فقالوا له: ألا ترون ألا ترى ما نحن فيه من فتنة؟ فقال: إنما هذه فتنة الخاصة، وإذا رفع السيف كانت فتنة العامة الدماء الدماء. حذر رحمه الله من أن تكون الفتنة العامة التي تسفك فيها الدماء. وهذا هو مذهب عقيدة أهل السنة والجماعة، مع ما لا يخفى مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من النصيحة بالرفق والسكينة والحكمة والموعظة الحسنة للراعي وللرعية. والراعي إذا نصح ينصح بالأخذ بيده بالسر وليس بالعنن بالتشهير، فإن التشهير بالنصيحة في المنابر وفي وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة وغيرها ليست طريقة صحيحة، وإنما هي طريقة منحرفة حذر منها الإسلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده. وكما صح في أثر أسامة في الصحيح حين ذكر له بعض من كان معه أن يذكر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه ما ينقمون ويأخذون وأن يناصح في ذلك، أخبرهم أنه قد فعل وأنه قد فعله على وجه خاص حتى لا تكون الفتنة، وإنما يكون بينه وبينه. وهكذا ينبغي أن يكون ما يرجى من إصلاح التقصير الذي يقع من ولاة الأمر أو بطانته يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك الرفق الذي به يكون بإذن الله تعالى مدعاه لقبول هذه النصيحة. وذكر رحمه الله تعالى هاهنا ما يجب من الدعاء لولي الأمر بالصلاح والتوفيق، لأن الدعاء له سبب لحفظ الخير لأهل الإسلام، فصلاحه صلاح للمجتمع وفساده فساد للمجتمع، وحذر من الخروج بالسيف ومثله الخروج بالكلمة، والخارجون بالكلمة قعدية فرقة من فرق الخوارج، والخارجون بالسيف كذلك من الوعيدية الذين خرجوا عن الدين القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين، وهكذا يرون قتال الفئة الباغية كما أخبر الله عز وجل بذلك: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما أمر الله عز وجل به، ومن ذلك طاعة الإمام بالعدل، والطاعة إنما بالمعروف كما أمر ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، من عصى أميري فقد عصاني، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وهكذا كذلك ما ذكر من الجمل في فضل ذوي الفضل وبقاء ما لهم من منزلة وما لهم من مكانة، ومن ذلك أن يكفوا عن ما وقع وشجر بين الصحابة، لأن لهم من السابقة والفضل ما يغمر ما قد يقع منهم إن وقع شيء في بحور حسناتهم، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، والبحر طهور لا ينجسه شيء. وهكذا كذلك عظيم فضل الصحابة وسابقتهم تغمر فيه ما قد يكون من نقائصهم إن وجد، وإن كان أكثر الذي نقل عنهم كذب، والقليل منه أكثره هم فيه بين الأجر والأجرين. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، ولا يذكر شيء مما وقع بينهم، بل ذاك مما يطوى ولا يروى، وكذلك يغمر في بحور حسناتهم رضي الله عنهم أرضاهم. وقد ذكر العلماء أكثر من 10 أو 8 أسباب موجبة لمغفرة ما قد يصدر منهم إن صدر، لما كان من فضلهم وسابقتهم وأحقيتهم بكل معاني المغفرة والتجاوز من الله سبحانه وتعالى، أو بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرت. وهكذا كذلك ما جاء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلهم فضلهم ولهم منزلتهن، ومنهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من برأها الله من فوق 7 سماوات فهي ومن معها من أمهات المؤمنين لهن المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة في هذا الدين، أثنى الله عز وجل عليهن في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعوا على عظيم فضلهم وعلو منزلتهم أمهات المؤمنين الذين هم حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخواص أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كبر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات.
وهذه مجموعة من الجمل كذلك من اعتقاد السلف أصحاب الحديث، فإنهم يرون دخول الجنة والنار بأعمال العاملين ودرجاتهم بحسب فضلهم وما يكون من إحسانهم، ومع ذلك فلا أحد يدخل الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال سبب، وإلا فالدخول بفضل الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهكذا كذلك يرون أنه لكل مخلوق أجل، وأجله بحسب ما قدره الله له، وهذا الأجل قد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه، ولا ينافي ذلك ما يكون من اخترام حياة الإنسان بقتل أو غيره، فذاك هو أجله. ليس على عقيدة المعتزلة والرافضة من يعتقدون أنه نقص من أجله أو غير ذلك مما هو مذهب القدرية، بل مذهب أهل السنة والجماعة أن كل شيء كان مؤجلا مقدرا حتى ما يكون من أمر اخترام حياة الإنسان فإنه بأجل الله، وكله بأجل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وكما قال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكما قال سبحانه: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وهكذا كذلك لا فرار من الموت، فكل أحد سيدركه الموت بحسب أجله، كما قال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا أحد يستطيع أن يفر من قدره ولا أجله، لأن الله عز وجل بكل شيء محيط، وقد سبق علمه بكل شيء وأمر بكتابة كل شيء، وهو على كل شيء قدير. وكذلك أمر الجن والإيمان بوجودهم، وأن منهم مؤمن من المؤمنين ومنهم من الكافرين، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف يؤمنون بذلك كما أخبر الله به بكتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه الآية. وهكذا كذلك يؤمنون بأن من الجن شياطين يوسوسون للآدميين، كما أخبر الله عز وجل بذلك بقوله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأحاديث الكثيرة التي تخبر أن الشياطين توسوس للإنس، ولكن يدفعهم الذكر والأذان وغير ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم يفر وله ضراط من شدة ما يخاف من أذية الذكر والأذان الذي يحرقه. ويؤمنون أن الجن قد يتلبس بالإنس، كما قال الله عز وجل في حق آكل الربا: مثله كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيؤمنون بذلك خلافا للفلاسفة والعقلانيين الذين ينكرون مثل هذه الأمور المعنوية زعما أن العقل يحيلها. أما أهل السنة فيؤمنون بذلك، وقد أخبر الله عز وجل بمعنى ذلك في كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك قول الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وهذه المشاركة تكون بعدم ذكر الله، فيدخلون من حيث الغفلة، إما يدخلون فيشاركون في المال، أو يدخلون فيشاركون في الولد بما يكون من عدم ذكر الله. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إذا قدر بينهما ولد لم يقربه ولم يمسه شيطان. وهكذا كذلك إذا أكل الطعام فقال بسم الله لم يأكل الشيطان معه، وإذا دخل البيت وقال بسم الله لم يكن للشيطان مبيت حتى يخرج ويقول: ليس لكم عشاء ولا مبيت، بذكر الله سبحانه وتعالى. وبالغفلة يشارك هذا الشيطان هذا الإنس في الطعام والشراب والأكل والأزواج، بل وربما إذا زادت الغفلة دخل في جسده فأمرضه وأتعبه وأهلكه وربما قتله. وشواهد الحق وبراهين الصدق تدل على ذلك مؤيدة لأدلة الكتاب والسنة. والذي يطردهم ويخرجهم ذكر الله، يحرقهم ويخرجهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة لا تستطيعها البطرة أي السحرة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربها الشياطين لعظيم أثر سورة البقرة على الجن والشياطين وغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغفلة سبب تسلط الشياطين، وذكر الله والتزام بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات وأدبارها، أذكار النوم، أذكار الخروج والدخول، أذكار الأكل والشرب، أذكار المضاجعة والاضطجاع والنوم وغير ذلك، كل هذا عبارة عن حصون حصينة تحصن هذا الإنسان من هذا الشيطان. فإذا غفل عن ذكر الله تسلطت عليه هؤلاء الشياطين، كما قال سبحانه: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهكذا يؤمنون بالسحر وأنه حقيقة ليس كما زعم الفلاسفة والعقلانيون من أنه تخيل، بل منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة، ولا يصل إليه الساحر إلا بالكفر بالله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل بذلك في سورة البقرة، وكما أخبر الله عز وجل في قصة قوم فرعون وغير ذلك من الآيات. بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة رمى به في وادي، فأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فشفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى. والساحر حكمه في الإسلام أنه يقتل إذا ثبت السحر، كما صحت بذلك الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم. وهو كافر بنص الكتاب والسنة كما أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى. وقد جاء حد الساحر ضربة بالسيف، ولا يقيم هذا الحد إلا ولي الأمر، وليس لكل أحد أن يقيم هذا، وإنما هو لولي الأمر هو الذي يقوم بذلك. وهكذا يعتقد أصحاب الحديث أتباع السلف الصالح تحريم المسكرات كثيرها وقليلها، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ملء المدي منه حرام. فالعبرة بوجود علة الإسكار، مهما سمي خمرا أو سمي نبيدا أو سمي بأي مسمى من المسميات المعاصرة، غيرت الأسماء أو حولت أو بدلت، ما دام فيه علة الإسكار فهو مسكر حرام، يجب أن يترك، ومن فعل شربه وتناوله استحق عقوبة الدنيا والآخرة. ومن عقوبة الدنيا الحد الذي جعل في حكم شارب الخمر، وقد جعل لشارب الخمر حدا، بل على القول الصحيح إذا تكرر منه الحد فإنه يقتل تعزيرا، وهذا القتل لولي الأمر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث. وهكذا كذلك يلحق به ما كان بمعناه مما فيه معنى الإضرار على العقل والبدن كالمخدرات وما كان بمعناها، بل هي أشد ضررا وفتكا، ولذلك حكمها يلحق بحكم المسكرات، بل ربما يكون معها من التعزير ما هو أشد من حكم هذه المسكرات. وعلى هذا عمل المسلمين من مئات السنين أنهم يجعلون حكم المخدرات حكم المسكرات، بل أشد لعظيم ضررها وفتكها، وكذلك إفسادها للعقل والجسد والدين والمجتمع، وغير ذلك من الأضرار الأخرى الكثيرة. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في دروس لاحقة. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.